أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالملك والملكوت وتوحد بالعز والجبروت وقهر عباده بالموت وهو الحي الذي لا يموت. نحمده تعالى على عوالي آلائه وغوالي نعمائه، حمدا نستزيد به من جميل عطائه ونستدفع به نوازل بلائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتمسك بها مدة البقاء وندخرها ليوم اللقاء ونرجو عليها عظيم الجزاء، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المبعوث رحمة للأنام ورسوله الداعي إلى العدل والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين الكرام. أوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله الذي من نعمه ترزقون وبفضله تحيون وإليه ترجعون، فبالتقوى سعادتكم في هذه الحياة ونجاتكم وفوزكم بعد الممات. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الحزم صناعة، وثمرة الحزم السلامة، من لم يقدمه الحزم أخره العجز. نجد في هذه الحياة أفرادا ناجحين كما نجد أفرادا فاشلين في حياتهم، ونرى أشخاصا متميزين كما نرى أشخاصا عاديين. النجاح أو الفشل، التميز أو عدم التميز، ليس أمرا عبثيا يحصل بالصدفة أو ضربة حظ كما يقولون، وإنما هناك صفات وسمات، صفات تصنع النجاح في حياة الإنسان، وافتقادها يؤول به إلى الفشل. سمات تجعل من الإنسان متميزا في حياته، وإذا افتقدها فإنه يكون شخصا عاديا في هذه الحياة. ولعل من أهم تلك الصفات وأبرزها، أي الصفات التي تصنع النجاح وتقود إلى التميز، صفة الحزم، أن يكون الإنسان حازما. ولكن ما هو الحزم؟ الحزم كما يعرفه اللغويون وفي الاصطلاح أيضا هو ضبط الإنسان أمره والأخذ فيه بالثقة والجد. الإنسان الذي يضبط أموره في كل أمر من الأمور، يريد القيام به، يريد الإقدام عليه، فإنه يضبطه، لا يتحرك فيه دون تفكير وتخطيط، وإنما يضبط الأمر، يأخذ الاحتياطات الكافية لإنجاحه، ويتحرك في الأمر بثقة وبجدية. هذا هو الإنسان الحازم. المشكلة أن كثيرا من الناس لا يتعاطى مع الأمور بجدية، يقبل على أي أمر من الأمور دون أن يفكر فيه، دون أن يخطط له، دون أن يأخذ الاحتياطات الكاملة لإتمامه وإنجاحه. وإذا ما دخل في الأمر فإنه أيضا تصيبه حالات من التردد، فيقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويتراجع أمام الصعوبات وأمام الإشكالات. هذا الإنسان الذي يتناول أمور حياته بضعف، هذا يفتقد صفة الحزم. الإنسان عليه في كل أمر من أمور حياته أن يتعامل بجدية مع كل أمر من الأمور. نحن نجد أن كثيرا من أبناء مجتمعنا تتاح لهم الفرص، بإمكان كل واحد منهم أن يحقق مكاسب، أن يحرز نجاحات، أن يتقدم، أن يتميز، أن يتفوق، لكن الحالة المزاجية، لكن حالة التسيب، حالة التهاون هي التي تضيع الفرص على الناس، وهي التي تجعل استفادتهم من الفرص محدودة. قبل ليال زارني أحد طلابنا المبتعثين القادمين من أمريكا، فكنت أسأله عن أحوال الطلبة هناك، كيف هي أوضاع طلبتنا المبتعثين، وكيف هي أوضاع بقية الطلاب من البلدان الأخرى. فكان يتحدث عن هذه المفارقة التي طالما يتكرر الحديث عنها، إن هناك طلابا يدرسون معهم في الجامعات من بلدان فقيرة، غالبا ما يأتون على حسابهم الشخصي، بمعنى أنه لا تتوفر له بعثة أو منحة من قبل الدولة، من قبل الحكومة، وليست له عائلة توفر له احتياجاته من المال، فيضطر هذا الطالب أن يدرس ويشتغل في ساعات الفراغ. تراه يعمل في مطعم من المطاعم، في محطة بنزين، في مغسلة، في أي مكان، أو ضمن الأعمال المتاحة في الجامعة. الجامعة تتيح فرص العمل في الأعمال المكتبية مثلا. طلابنا والحمد لله تتوفر لهم الإمكانات، بعثة شهريا يأتيه راتب، سكنه مؤمن، تذكرته في الذهاب والعودة إلى البلد، كل شيء له في الغالب موفر، وعائلته أيضا إن كانت ميسورة أيضا تساعده وتوفر له. ولكن حينما تقارن بين الاهتمام بالدراسة عند الجانبين، هذا الطالب الهندي أو البنغلاديشي أو الصيني أو من أي بلد آخر الذي لا تتوفر له بعثة، لا يتوفر له مال كاف، تراه جادا في دراسته. أما هذا الطالب الذي يتوفر له كل شيء فقد لا يمتلك الجدية الكافية. لا نعمم، الحمد لله عندنا بعض أبنائنا جادون ومهتمون ومتفوقون، نرجو لهم التوفيق إن شاء الله وأن تتحقق بهم الآمال. لكن قسما من هؤلاء الطلاب لا يأخذون الدراسة بالجدية. أمامك فرصة عظيمة، أنت هناك أمامك فرصة أن تكسب كفاءة، أن تكسب قدرة علمية تفيد بها نفسك تفيد بها عائلتك، تفيد بها مجتمعك، تفيد بها وطنك. ولكن المسألة تكمن في ضعف الجدية، في انعدام صفة الحال. وكذلك الأمر في مجال الأعمال الحرة. أتذكر قبل مدة كنت قد ذهبت إلى مكان من الأماكن، مؤسسة من المؤسسات، الساعة يمكن 10:30 صباحا، نسأل عن مسؤول المؤسسة، هناك عامل أجنبي، وين فلان؟ وين صاحب المؤسسة؟ قال شيء فجر 10:30، الساعة 12 يجي. كيف؟ قال هذا سعودي ينام، الساعة 12 إن شاء الله يجي. طبعا هذا ليس الكل، لكن هناك كثيرين. طيب أنت عندك مؤسسة، عندك أموال، عندك مصالح، عندك مكاسب، إذا أنت لم تكن جادا على رأس عملك، أتعتقد أن غيرك وهو الموظف الأجنبي سيكون أحرص منك على عملك؟ سيكون أكثر منك جدية في إدارة عملك؟ وبعد ذلك نشكو، هذا يشكو من أن أمواله اختلست، وهذا يشكو من أن مؤسسته أفلست، وهذا يشكو من كذا وكذا. من أهم الأسباب ضعف الجدية. وكذلك في مختلف المجالات. وقلت لا أعمم، لكن هذه الظاهرة تبحث على القلق. لماذا لا يكون الإنسان جادا؟ لماذا لا يأخذ أمور حياته بجدية؟ نحن ننتمي إلى دين فيه تعاليم وتوجيهات تربوية تحيط بالإنسان من كل أطراف حياته، حتى تصنع منه شخصية جادة حازمة. انظروا إلى الآداب والأخلاق والتعاليم في كل مجال من المجالات، حتى في شربك للماء آداب. لما تريد تشرب الماء، مو شكل كيف ما كان تشرب الماء، كلام تقوله قبل الشرب، كلام تقوله بعد الشرب، كيفية معينة للشرب، مجموعة من الآداب، كيف تشرب الماء، آداب المائدة، كيف تأكل الطعام. كم من التعاليم، كم من الآداب عندنا. النوم، كم من الآداب عندنا. حتى قضاء الحاجة، حينما تدخل إلى الحمام لقضاء حاجتك، عشرات الأحاديث عندنا وتعاليم عندنا كيف تقضي هذا العمل الروتيني البسيط الذي يمارسه الإنسان. لكن الشرع يريد تربية الإنسان على الجدية، على الاهتمام، أن لا يسير أموره بحالة مزاجية، بحالة عبثية، بحالة استرسالية. نحن نحتاج إلى أن ننمي هذه الصفات في أنفسنا في مختلف المجالات. حينما نقرأ النصوص الواردة حول الحزم، فإننا نجد 3 مجموعات من الروايات والنصوص. المجموعة الأولى تتحدث عما قبل الإقدام على العمل، أي عمل من الأعمال، فيما يرتبط بالتفكير الجيد في الأمر قبل الإقدام عليه. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الحزم بإجالة الرأي. قبل أن تقدم على العمل فكر. إجالة الرأي يعني التفكير، تحريك الرأي. وعنه عليه السلام: الحزم النظر في العواقب ومشاورة ذوي العقول. كثير من الناس الذين يقعون في المشاكل يدخل في مساهمة معينة أو صفقة معينة، أو واحد يعرض عليه: تعال أنا أستثمر لك أموالك وجيب مبلغ، وفلان أعطيته اليد. هالحالات اللي صارت عندنا من الاختلاسات وحالات النصب والاحتيال، يجي تسأله: كيف انت دفعت فلوسك؟ قال: شو اسوي؟ والله قال لي. وتحكى وتكلم، تحكى وتكلم، انت ما عندك عقل، ما تفكر، ما تشاور، ما تتروى. الحزم النظر في العواقب ومشاورة ذوي العقول. وعنه عليه السلام: الحازم لا يستبد برأيه، قبل أن يتخذ القرار يشاور، وخاصة من له علاقة بالقرار، من هو شريك له في التأثر بالقرار. وعنه عليه السلام: الحزم حفظ التجربة. الحازم يستفيد من تجاربه السابقة الماضية ومن تجارب الآخرين. ونجد مجموعة ثانية من النصوص تتحدث عن آلية القيام بالعمل. قررت أن تقوم بهذا العمل، قررت تفتح لك مؤسسة، قررت تروح للدراسة، قررت تقوم بالزيارة، قررت أي قرار من القرارات، كيف تنفذ هذا القرار؟ النصوص توجهنا إلى الجدية وإلى عدم التهاون والتساهل والتباطؤ في تنفيذ الأعمال والقيام بها. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. خلاص لا تتردد، ما دمت قد فكرت ورأيت أن الأمر مناسب ومفيد بعد التفكير والمشاورة والنظر في العواقب، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن الحزم، فقال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك. ادرس الأمر جيد، إذا شفت الفرصة مواتية لا تتساهل، لا تتهاون، أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك. وعنه عليه السلام: اعلم أن من الحزم العزم، من الحزم العزم، لا تكن متردد. بعض الناس حتى يتخذ قرار يحتاج لخطة خمسية، أخماس في أسداس، وبعد يمكن ياخذ خيرة، وبعد ماذا شنو يسوي، وبعد ما تحتاج الأمور هذا الشيء، ما دمت قد فكرت ورأيت. طبعا الخيرة بالمعنى المصطلح شرعا الوارد شرعا هذا لا إشكال فيه، هذا يجب أن يكون المقدمات، ينبغي يكون المقدمات، أن الإنسان يصلي لله ركعتين ثم يطلب من الله الخير ثم يعمل بما وقر في قلبه. أما أكثر من ذلك حالات التردد هذه لا داعي لها. اعلم أن من الحزم العزم. وعنه عليه السلام: من قل حزمه ضعف عزمه. وعنه عليه السلام: الحازم لا يؤخر عمل يومه إلى غده. أما الحزمة الثالثة من النصوص والروايات حول الحزم، فهي التي ترفع معنويات الإنسان أمام الصعوبات التي تواجهه في عمله. الأعمال وخاصة الأعمال المهمة هناك عراقيل، هناك صعوبات، أنت تتخذ موقف من المواقف، تأتيك ردود فعل، ناس يتكلموا، ناس يعارضوا، ناس يخالفوا، مشاكل تصير في الطريق. الذي لا يمتلك الحزم يتراجع، يتردد، هذا لا يتقدم في حياته. من لم يقدمه الحزم أخره العاجز. يحتاج الإنسان أن يكون مقداما. يقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه: لا يدهش عند البلاء الحازم. الإنسان الحازم إذا واجه عقبات ما يندهش، لأن أساسا هو متوقع، هو يتوقع أن مثل هذا الأمر ستواجهه مثل هذه العقبات، فمنذ البداية هو متوقع، ولذلك لا يدهش، لا يفاجأ. وعنه عليه السلام: من أفضل الحازم الصبر على النوائب. هذا من الحزم، أن الإنسان يصبر على المشاكل والصعوبات التي تواجهه في طريق أعماله ومهماته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإقبال على ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، ونسأله تعالى أن يوفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له إن سعد بن معاذ مات، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقام أصحابه، فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب، فلما أن حنط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله صلى الله عليه وآله بلا حذاء ولا رداء، ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة وميسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن. فلما انفرغ وحثي التراب عليه وسوي قبره قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. شاهدنا من هذه الرواية هذا المقطع الأخير، رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم بترتيب القبر وإتقانه، ثم يلتفت إلى المسلمين ويقول لهم إني لأعلم أنه سيبلى. هذا القبر ليس مكان راحة ومظاهر، هذا سيبلى، سيسرع إليه البلى. ولكن الرسول يضع صلى الله عليه وآله يضع قاعدة، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. حتى هذا الموضوع، موضوع ترتيب القبر الذي لا تظهر له فائدة ترتبط بالميت، ماذا يستفيد الميت من ترتيب قبره وتنسيقه؟ هو لا يستفيد شيئا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول المسألة لا ترتبط بأن هذا العمل فيه فائدة مباشرة للميت أم لا، المسألة أنني أعمل عمل ويجب أن أقرر أن أي عمل أقوم به أن أؤديه على نحو الإتقان والإحكام مهما كان ذلك العمل. في رواية أخرى في حديث آخر في مصادر إخواننا أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد دفن ولده إبراهيم عليه السلام رأى فرجة في قبر إبراهيم، يعني على القبر مكان شوية ما في تراب، يعني فرجة أو تراب مو متواسي، فأمر بها فسدت، لا يصير مكان فراغ ما في لبن ما في حجر، هذا أعلى القبر، الكلام أعلى القبر، وقال إنها لا تضر ولا تنفع ولكن تقر عين الحي، وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه. هذا القبر الميت ما بيشوفه، الميت داخل القبر، لكن من الذي ينظر إلى القبر؟ هم الأحياء. الرسول صلى الله عليه وآله حينما يكون القبر منسقان مرتبان تقر عين الحي، يعني الإنسان الذي ينظر إلى القبر ينظر إلى وضع مرتب متقن. نريد أن ننطلق من هذه الروايات والأحاديث إلى موضوع ينبغي طرحه، وهو العناية بالمقابر، العناية بمقابر المسلمين. في الغالب الناس ينظرون إلى المقبرة أنها مكان لدفن الموتى، المهم ندفن الميت بأي طريقة، كيف ما كان يدفن الميت ضمن الضوابط الشرعية. أما نظافة المقبرة، ترتيب المقبرة، الاهتمام بالمقبرة، بل في بعض الأحيان يمكن البعض يعتقد أنه المقبرة لأنها تذكر الناس بالموت كل ما نخليها بشكل مخيف ومخربط وسيء هذا يكون أحسن حتى الناس يعرفوا بعدين وين يكونوا، وهذا خطأ كبير. لماذا خطأ كبير؟ لأن هذا يرتبط بحرمة الأموات، لا ينبغي أن تكون المقبرة بشكل تهتك فيه حرمة المدفونين فيها، فإذا كانت غير نظيفة، إذا كانت غير مرتبة أساسا هذا لا يليق بحرمة قبور المسلمين. لذلك ينبغي الاهتمام بالعناية بالمقابر وترتيبها وإتقان أوضاعها أن تكون أماكن نظيفة مرتبة. نحن نجد في بلدان كثيرة كيف يهتمون بمقابرهم، المقبرة تكون محاطة بالأشجار، في داخل المقبرة هناك ممرات بين القبور، يتمكن المشيعون من إيصال الجنازة إلى القابر بيسر، ويتمكن الناس أن يمشوا دون أن يطأوا على قبور موتاهم. ولكن مع الأسف مقابرنا لا تزال قسم منها على الطريقة القديمة، قبور متداخلة غير منظمة، إيصال الجنازة مشكلة، لازم تدوس على القبور، ما في مكان مرتب، ما في طرق مرتبة، وهذا خطأ كبير. ينبغي أن تكون هناك عناية بهذه المقابر فتكون منظمة، تكون هناك طرق ممرات بين القبور حتى يسهل الوصول إلى القبر ويسهل التشييع إلى القبر، والناس الذين يذهبون إلى قبور موتاهم أيضا بيسر يستطيعون الوصول دون أن يطأوا على القبور الأخرى. ينبغي أن الجمعيات الخيرية والبلديات تهتم بهذا الأمر، وأن تكون هناك مبادرات من الناس. المسألة تهم الجميع، هذه قبور موتانا وهذه أيضا مصيرنا، احنا وين راح نروح إلى عمر طويل؟ هذا المكان، هذا مصيرنا، وبالتالي ينبغي أن نهتم بهذه المقابر، أن تكون هناك مبادرات من الناس للاهتمام بها. وبحمد الله انطلقت بعض المبادرات أخيرا، تشكلت لجنة في المنطقة تحت عنوان كل من عليها فان. هذه اللجنة أخذت زمان المبادرة من أجل الاهتمام بالمقابر، تنظيف المقابر، توفير ما يحتاجه الناس المشيعون أو الزائرون. هؤلاء الزوار الذين يزورون المقابر إذا كانوا يحتاجون إلى بعض الخدمات من قبيل وجود كراسي يجلسون عليها عند القبر حتى يتلو القرآن، كراسي صغيرة متنقلة، أو بعض الخدمات الأخرى، ينبغي أن تكون متوفرة. مثل هذا العمل عمل مطلوب. ومن الناحية الشرعية تنظيم المقبرة، بعض الناس في بعض الأحيان عندنا يتحججوا، يعني يجيبوا تعقيدات، هذه وقف كيف احنا نضيع مسافة منها ممرات، هذا الطريق اللي نسويه داخل المقبرة هذا يكفي كم قبر؟ في الواقع إذا كانت مصلحة المقبرة تقتضي ذلك فلا إشكال في ذلك، وهذا ما قاله الفقهاء. الفقهاء يقولون لا مانع من تشجير المقبرة الموقوفة وتنظيم ممرات في المقبرة لدخول الجنائز والزوار ولتجنب المشي على القبور، هذا لا إشكال فيه من الناحية الشرعية. لكن قسما من الناس أي تغيير عما ألفوه يتوقفون تجاهه، متعلمين أن تكون المقبرة بالطريقة السابقة، خلاص أي تغيير آخر يترددون ويتوقفون فيه، وهذا خطأ كبير. ينبغي أن نتفاعل مع هذه اللجنة وأمثالها، وأن نتفاعل مع الجهات المعنية بتنظيف المقابر ورعايتها والعناية بها، فإن في ذلك تكريما للموتى، إضافة إلى أنه استنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول كان يتقن أوضاع القبور ويعطينا قاعدة أن هذا مطلوب، وأنه يقر عين الحي، وأن المسلم إذا عمل عملا عليه أن يتقنه. ولا بأس أيضا أن نذكر بالمناسبة بأهمية زيارة قبور موتى المسلمين. ينبغي للإنسان أن يزور قبور أرحامه، أن يزور قبور جيرانه من المسلمين من المؤمنين، أن يزور قبور الموتى، فإن في زيارة القبور آجر وثواب كبير، تذكر الإنسان بالآخرة تذكر الإنسان بالمصير، وأيضا هي نوع من التواصل الإنساني مع هؤلاء السابقين السالفين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب الرجل حاجته عند قبر أبيه وأمه بعدما يدعو لهما. إذا عندك حاجة، مشكلة، كربة، اذهب إلى قبر والديك، زرهما، ادعو لهما، واطلب من الله حاجتك، فإن الله تعالى يقضي لك حاجتك إن شاء رحمة بوالديك وجزاء لك على زيارتك لقبر والديك. والنصوص عندنا كثيرة حول زيارة قبور الموتى، وخاصة قبور الأولياء، الأنبياء، الأئمة، الأولياء، زيارة قبورهم بالإضافة إلى الفوائد العامة هي تعظيم للشعائر، هي استذكار لسيرة هؤلاء الأنبياء والأئمة والأولياء. نسأل الله يوفقنا وإياكم لزيارة قبور الأنبياء والأئمة والأولياء، وأن يوفق من توفقوا لإكمال زيارتهم بيسر وخير. في هذا الأسبوع ذهب قسم من الناس إلى المدينة المنورة للزيارة، أو لبعض الأماكن التي فيها مراقد مقدسة. نسأل الله يتقبل منهم زيارتهم، ويعيدهم سالمين إلى أهاليهم، وأن يشركنا في صالح دعواتهم. وبالمناسبة نحن نأمل أن تكون زيارة أبنائنا وبناتنا وأهالينا إلى المدينة المنورة زيارة هادئة وفق الآداب الشرعية، بعيدة عن إثارة أي تشنجات أو توترات. لا نريد أن تحصل بعض المشاكل التي حصلت في الماضي. على الإنسان المؤمن أن يقوم بزيارته لقبور أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم، والصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم، وقبل ذلك زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وزيارة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله، أن يقوم بها بالطريقة المناسبة التي تسبب له الاستفادة من استحضار سيرتهم، وتحدث له العزم على الاقتداء بهم بهدوء وخشوع وطمأنينة، وأن يتجنب أي مشكلة. هناك بعض الأفراد ممن ينتسبون إلى الجهات الدينية المشرفة على تلك الأماكن قد ينطلقون من جهل أو حقد طائفي، قد يستدرجون البعض إلى مشكلة من دون مناسبة. إنسان زائر يأتون له يتكلمون معه يناقشونه. علينا أن نعرف أن بعض الأفراد يريدون الاستدراج إلى مشاكل، فلنكن أعقل منهم ولنكن أحكم منهم، لا نستجيب لهذه الاستدراجات. وبحمد الله حصلت مبادرات طيبة، مجموعة من المؤمنين من العلماء والناشطين الاجتماعيين عقدوا اجتماعات وأصدروا توصيات، وأعلنوا أنهم متواجدون أيام الزيارة هناك في المدينة المنورة للتواصل معهم عند أي مشكلة. علينا أن نتفاعل وأن نتعاون معهم لكي تكون هذه الفرصة فرصة مفيدة تعود بالخير والنفع على الجميع إن شاء الله. المظاهر أيضا ينبغي الحفاظ عليها. بعض أبنائنا، بعض شبابنا، بعض بناتنا حينما يذهبون إلى الزيارة هناك قد لا يراعون بعض الآداب العامة. أقول البعض وليس الكل، في ملابسهم يذهب إلى الحرم النبوي مثلا بالبيجامة، بثياب النوم، أو بملابس غير مناسبة، أو بشكل غير مناسب، أو يذهب إلى البقيع بهذه الصورة. هذا يعطي مظهرا سيئا عن المجتمع الذي تنتمي إليه، عن المذهب الذي تنتمي إليه. ينبغي الذهاب إلى هذه الأماكن كما ورد في الشرع. المسجد تذهب له بسكينة، بوقار، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا يصح لنا أن نتساهل في هذه الأمور. نسأل الله أن يوفق الجميع إن شاء الله للخير والصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم إني أسألك بحقك العظيم الأعظم أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم نفس عن المهمومين، وفرج عن المكروبين، واكس العارين، وأشبع الجائعين، وأروي الظامئين، واقضي دين الغارمين، وزوج العازبين، واشفي مرضى المسلمين، وأدخل على الأموات ما تقر به عيونهم، وانصر المظلومين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.